أيها الإخوة، هذا هو الشريط 45 من شرح رياض الصالحين.
هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. فهذا هو التقسيم: العزلة خير إن كان في الاختلاط شر، وإلا فالأصل أن الاختلاط هو الخير. يختلط الناس، الإنسان مع الناس، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يدعو إلى حق، يبين للناس، فهو خير. لكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتن فالعزلة خير، ولو أن يعبد الله على رأس جبل أو في قعر وادي. وبين النبي عليه الصلاة والسلام فضل الرجل الذي يحبه الله عز وجل، فقال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي الذي يتقي الله عز وجل فيقوم بأوامره ويجتنب نواهيه، يقوم بأوامره من فعل الصلاة وأدائها في جماعة، يقوم بأوامره من أداء الزكاة وإعطائها مستحقها، يصوم رمضان، يحج البيت، يبر بوالديه، يصل أرحامه، يحسن إلى جيرانه، يحسن إلى اليتامى، إلى غير ذلك من أنواع التقى والبر وأبواب الخير. الغني الذي استغنى بنفسه عن الناس، غني بالله عز وجل عمن سواه، لا يسأل الناس شيئا ولا يتعرض للناس بتذلل، بل هو غني عن الناس، عارف نفسه، مستغن بربه، لا يلتفت إلى غيره. خفي لا يظهر نفسه ولا يهتم أن يظهر عند الناس أو يشار إليه بالبنان أو يتحدث الناس فيه. خفي من بيته إلى المسجد، ومن مسجده إلى بيته، ومن بيته إلى أقاربه، إلى إخوانه. خفي، يخفي نفسه. ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا أعطاه الله علما أن يقوقع في بيته ولا يعلم الناس، لا، هذا يعرضه التقى. فهذا خير من كونه يقوقع في بيته ولا ينفع الناس بعلمه، أو يقيقع في بيته ولا ينفع الناس بماله. لكن إذا كان الإنسان إذا دار الأمر بين أن يلمع نفسه ويظهر نفسه ويبين نفسه وبين أن يخفيها، فحينئذ يختار الخفاء. أما إذا كان لا بد من إظهار نفسه فلا بد أن يظهرها. هذا هو أحب الناس، هذا ممن يحبه الله عز وجل. وفيه الحث على أن الإنسان يكون خفيا، يكون غنيا عن غير الله عز وجل، يكون تقيا لربه سبحانه وتعالى، حتى يعبد الله سبحانه وتعالى في خير وعافية.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: أنت؟ قال: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. قوله يطير أي يسرع، ومتنه أي ظهره، والهيعة الصوت للحرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان في باب العزلة عن الناس واتقاء خوف الفتنة فيهما حديث أبي هريرة الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا رعى الغنم، يعني ما من نبي من الأنبياء أرسله الله عز وجل إلى عباده إلا رعى الغنم. قالوا وأنت؟ قال كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، إن حتى النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم. قال العلماء والحكمة من ذلك أن يتمرن الإنسان على رعاية الخلق وتوجيههم إلى ما فيه الصلاح، لأن الراعي للغنم تارة يوجهها إلى واد مزهر مخضر، وتارة إلى واد خلاف ذلك، وتارة إلى أرض ليس فيها لا هذا ولا هذا، وتارة لا يرعاها أبدا يبقيها واقفة. النبي عليه الصلاة والسلام سيرعى الأمة يوجهها إلى الخير عن علم وهدى وبصيرة، كالراعي الذي عنده علم بالمراعي الحسنة وعنده نصح وتوجيه للغنم إلى ما فيه خيرها وما فيه تسمينها. واختيرت الغنم لأن الغنم صاحبها صاحب سكينة وهدوء واطمئنان بخلاف الإبل. الإبل أصحابها في الغالب عندهم شدة وغلظة، لأن الإبل كذلك فيها الشدة والغلظة، فلهذا يختار الله سبحانه وتعالى لرسله أن يرعوا الغنم حتى يتعودوا ويتمرنوا على رعاية الخلق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رعاها على قراريط لأهل مكة، وموسى عليه الصلاة والسلام رعاها مهرا لابنة أصاحب مدين، فإنه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندي. وأما الحديث الثاني ففيه أيضا دليل على أن العزلة خير، يكون الإنسان ممسكا بعنان فرسه يطير عليه كلما سمع هيعة، يعني أنه بعيد عن الناس مهتم بأمور الجهاد منعزل عن الناس، لكنه على أتم استعداد للنفور والجهاد، كلما سمع هيعة ركبه فطار به، أي مشى مشيا مسرعا. وكذلك من كان في مكان من الأودية والشعاب منعزل عن الناس ليس من الناس إلا في خير فهذا في خير. ولكننا سبق أننا أن قلنا إن هذه النصوص تحمل على ما إذا كان في الاختلاط فتنة وشر، وأما إذا لم يكن فيها فتنة وشر فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أداهم.
نقل المؤلف قال رحمه الله تعالى باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. قال الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. التواضع ضد التعالي، يعني أن لا يرتفع الإنسان ولا يترفع على غيره بعلم ولا نسب ولا مال ولا جاه ولا إمارة ولا وزارة ولا غير ذلك، بل الواجب على المرء أن يخفض جناحه للمؤمنين، أن يتواضع لهم كما كان أشرف الخلق وأعلاهم منزلة عند الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع للمؤمنين، حتى إن الصبية لتمسك بيده لتأخذه إلى بيتها فيقضي حاجتها عليه الصلاة والسلام. وقول الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، وفي آية أخرى: لمن اتبعك من المؤمنين. اخفض جناحك يعني نزله، وذلك أن المتعالي والمترفع كالطير يسبح في جو السماء، فأمر أن يخفض جناحه وينزله للمؤمنين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلم من هذا أن الكافر لا يخفض له الجناح، وهو كذلك، بل الكافر ترفع عليه وتعالى عليه، واجعل نفسك في موضع أعلى منه، لأنك مستمسك بكلمة الله، وكلمة الله هي العليا. ولهذا قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني أنهم على الكفار أقوياء ذو غلظة، أما فيما بينهم فهم رحماء. ثم قال المؤلف يا أيها، ساق المؤلف الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أي من يرجع منكم عن دينه فيكون كافرا بعد أن كان مؤمنا. وهذا قد يقع من الناس، أن يكون الإنسان داخلا في الإسلام عاملا به، ثم يزيغه والعياذ بالله الشيطان حتى ارتد عن دينه. فإذا ارتد عن دينه فإنه لا يكون وليا للمؤمنين ولا يكون معينا للمؤمنين. ولهذا قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني بقوم مؤمنين يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني في جانب المؤمنين أذلة لا يترفعون عليهم ولا يأخذون بالعزة عليهم، ولكنهم يذلون لهم. أما على الكفار فهم أعزة مترفعون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق، إذلالا لهم وخذلانا لهم، لأنهم أعداء لك وأعداء لربك وأعداء لرسولك وأعداء لدينك وأعداء لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية دليل على إثبات المحبة من الله عز وجل، وأن الله يحب ويحب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذا الحب حب عظيم لا يماثله شيء. تجد محبا لله عز وجل ترخص عنده الدنيا الأهل والأموال بل والنفس فيما يرضي الله عز وجل، ولهذا يبذل ويعرض رقبته لأعداء الله محبة في نصرة الله عز وجل ونصرة دينه. وهذا دليل على أن الإنسان مقدم ما يحبه الله ورسوله على ما يحب ما تهواه نفسه. ومن علامات محبة الله أن الإنسان يديم ذكر الله، يكون دائما يذكر ربه بقلبه ولسانه وجوارحه. ومن علامة محبة الله أن يحب من أحب الله عز وجل من الأشخاص، فيحب الرسول يحب الخلفاء الراشدين، يحب الأئمة، يحب من كان في وقته من أهل العلم والصلاح. ومن علامة محبة الله عز وجل أن يقوم الإنسان بطاعة الله مقدما ذلك على هواه، فإذا أذن المؤذن يقول حي على الصلاة، ترك عمله وأقبل إلى الصلاة، لأنه يحب ما يرضي الله أكثر مما يحب ما ترضى نفسه. ولمحبة الله علامات كثيرة. إذا أحب الإنسان ربه فالله عز وجل أسرع إليه حبا، لأنه قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من أتاني يمشي أتيته هرولا. وإذا أحبه الله فهذا هو المقصود وهذا هو الأعظم. ولهذا قال تعالى في قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولم يقل فاتبعوني تصدق الله، بل قال يحببكم الله، لأن هذه هي الثمرة، أن يحب الرب عز وجل عبده. فإذا أحب عبده نال خير الدنيا والآخرة، جعل الله وإياكم من أحبابه. وفي قوله ويحبونه دليل على إثبات محبة العبد لربه، وهذا أمر واضح واقع مشاهد، يجد الإنسان من قلبه ميلا إلى ما يرضي الله، وهذا يدل على أنه يحب الله عز وجل. والإنسان المؤمن الموفق لهذه الصفة العظيمة تجده يحب الله أكثر من نفسه، أكثر من ولده، أكثر من أمه، أكثر من أبيه، يحب الله أكثر من كل شيء. ويحب المرء لأنه يحب الله، ومعلوم أن المحب يحب أحباب حبيبه، فتجد هذا الرجل لمحبة لله يحب من يحبه الله عز وجل من الأشخاص وما يحبه من الأعمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين تحت عنوان باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين في سياق الآيات المتعلقة بهذا الموضوع، قال: وقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يخاطب الله عز وجل الناس كلهم مبينا أنه خلقهم من ذكر وأنثى، أي من هذا الجنس أو من هذا الشخص، يعني إما أن يكون المراد بالذكر والأنثى آدم وحواء، أو أن المراد الجنس، أن بني آدم خلقوا كلهم من ذكر وأنثى، وهذا هو الغالب وهو الأكثر، وإلا فإن الله خلق آدم من غير أم ولا أب، خلقه من تراب، من طين، من صلصال كالفخار، ثم نفخ فيه من روحه، خلق له روحا فنفخ فيه فصار بشرا سويا. وخلق الله حواء من أب بلا أم، وخلق الله عيسى من أم بلا أب، وخلق الله سائر الإنسان من أم وأب. والإنسان أيضا كما أنه أربعة أنواع من جهة مادة خلقه، كذلك هو أربعة أنواع من جهة جنس الخلق. يقول الله عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذه أيضا أربعة أقسام. يهب لمن يشاء إناثا أي بلا ذكور، يعني يوجد بعض الناس يولد له الإناث ولا يوجد له ذكور، لا يولد له ذكور أبدا، كل نسله إناث. ويهب لمن يشاء الذكور فيكون كل نسله ذكورا بلا إناث. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا
يزوجهم يعني يصنفهم، لأن الزوج يعني الصنف، كما قال تعالى وآخر من شكله أزواج أي أصناف، وقال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أصنافهم وأشكالهم. يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانا وإناثا. هذه كم يا عبد الرحمن؟ ثلاثة أقسام. القسم الرابع ويجعل من يشاء عقيما لا يولد له لا ذكر ولا أنثى، لأن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء لا معقب لحكمه وهو السميع العليم. يقول جل ذكره وجعلناكم شعوبا وقبائل. الشعوب الطوائف الكبيرة كالعرب والعجم وما أشبه ذلك، والقبائل ما دون ذلك جمع قبيلة. فالناس بنو آدم شعوب وقبائل، شعوب أمم عظيمة كبيرة كما تقول العرب بجميع أصنافهم والعجم بجميع أصنافهم، كذلك القبائل دون ذلك كما تقول قريش بنو تميم وما أشبهها. هؤلاء القبائل إن أكرمكم عند الله نعم لتعارفوا. هذه الحكمة من الله جعلنا شعوبا وقبائل من أجل أن يعرف بعضنا بعضا، هذا عربي وهذا عجمي، هذا من بني تميم، هذا من قريش، هذا من خزاعة، وهكذا. فالله جعل هذه القبائل لما أجل أن يعرف بعضنا بعضا، لا من أجل أن يفخر بعضنا على بعض فيقول أنا عربي وأنت عجمي، أنا قبيلي وأنت خضيري، أنا عبد وأنت شيخ، هذا ما يجوز، هذا من دعوة الجاهلية والعياذ بالله. لم يجعل هؤلاء الأصناف إلا من أجل التعارف فقط لا من أجل التفاخر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها في الأنساب، فلا فخر لأحد على أحد، لكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمنا عند الله أتقانا لله عز وجل، فمن كان لله أتقى فهو عند الله أكرم. ولكن يجب أن نعلم أن بعض القبائل أو بعض الشعوب أفضل من بعض، فالشعب الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل الشعوب، شعب العرب، لأن الله قال في كتابه الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. فلا يعني هذا إهدار الجنس البشري بالكلية، لا، لكن التفاخر هو الممنوع. أما التفاضل فإن الله يفضل بعض الأجناس على بعض، فالعرب أفضل من غيرهم، جنس العرب أفضل من جنس العجم، لكن إذا كان العربي غير متق والعجمي متقيا فالعجمي عند الله أكرم من العربي. ثم ساق المؤلف الآيات الأخرى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكوها أي لا تصفوها بالزكاء افتخارا. وأما التحدث بنعمة الله على العبد مثل أن يقول القائل كان مسرفا على نفسه كان منحرفا فهداه الله ووفقه ولزم الاستقامة، تحدثا بنعمة الله لا تزكية لنفسه، فإن هذا لا بأس به، لا بأس به ولا حرج فيه أن يذكر الإنسان نعمة الله عليه في الهداية والتوفيق، كما أنه لا حرج أن يذكر نعمة الله عليه بالغنى بعد الفقر. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أي رب عز وجل أعلم بمن اتقى. وكم من شخصين يقومان بعمل أو يدعان عملا وبينهما في التقى مثل ما بين السماء والأرض، ولهذا قال هو أعلم بمن اتقى. تجد شخصين يصليان كل واحد جنب الآخر
لكن بين ما في قلوبهما من التقوى مثل ما بين السماء والأرض. شخصان يتجنبان الفاحشة لكن بينهما في التقوى مثل ما بين السماء والأرض. ولهذا لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم ذكر المؤلف آية ثالثة: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أصحاب الأعراف قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، يصرف أهل النار إلى النار، يحشر أهل النار إلى النار، ويساق المتقون إلى الرحمن وفدا، إلى الجنة زمرا، فيدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة. وأصحاب الأعراف في مكان مرتفع، الأعراف جمع عرف وهو مكان مرتفع، لكن ليسوا في الجنة وليسوا في النار، وهم يطلعون إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، وفي النهاية يدخلون الجنة، لأنه ما في إلا جنة أو نار هما الباقيتان أبدا، وأما ما سواهما فيزول. يقول: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم، أي بعلامتهم معرفة تامة، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، يعني جمعكم المال والأموال والأولاد والأهل، ما أغنى عنكم هؤلاء، وما أغنى عنكم جمعكم من الناس الذين هم جنودكم تجمعونهم إليكم وتستنصرون بهم، ما أغنى عنكم شيئا. وما كنتم تستكبرون، يعني وما أغنى عنكم استكباركم على الحق. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، يعني الضعفاء، وكان الملأ المكذبون للرسل يسخرون من المؤمنين، يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يقولون أهؤلاء أصحاب الرحمة، أهؤلاء أهل الجنة، يسخرون بهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة، يعني قد قيل لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذن صار تواضعهم للحق واتباعهم للرسل هو الذي أبلغهم هذه المنازل العالية. أما هؤلاء المستكبرون الذين فخروا بما أغناهم الله به من الجمع والمال، فإنه ذلك لم يغن عنهم شيئا، فدل ذلك على فضل التواضع للحق. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين له وللحق الذي جاءت به رسله، إنه على كل شيء قدير.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري.
هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب التواضع، فمنها حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن تواضعوا، يعني أن يتواضع كل واحد من للآخر ولا يترفع عليه، بل يجعله مثله أو يكرمه أكثر. وكان من عادة السلف رحمهم الله أن الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منه مثل ابنه، ومن هو أكبر مثل أبيه، ومن هو مثله مثل أخيه، فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة إكرام وإجلال، وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة، وإلى من هو مثله نظرة مواساة، فلا يبغي أحد على أحد. وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يتصف بها، أي بالتواضع لله عز وجل ولإخوانه من المسلمين. أما الكافر فقد أمر الله تعالى بمجاهدته والغلظة عليه وإغاظته وإهانته بقدر المستطاع. لكن من كان له عهد وذمة فإنه يجب علينا على المسلمين أن يفوا له بعهده وذمته، وأن لا يخفروا ذمته، وأن لا يؤذوه ما دام له عهد. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، يعني أن الصدقات لا تنقص الأموال كما يتوهمه الإنسان وكما يعد به الشيطان، فإن الشيطان كما قال الله عز وجل: يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء كل ما يستفحش من بخل أو غيره، فهو يعد الإنسان الفقر، إذا أراد يتصدق قال: لا تصدق، هذا ينقص مالك، هذا يجعلك فقيرا، لا تتصدق، أمسك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الصدقة لا تنقص المال. فإن قال قائل: كيف لا تنقص المال والإنسان إذا كان عنده 100 فتصدق بعشرة صار عنده 90؟ فيقال: هذا نقص كم، ولكنها تزيد في الكيف. ثم يفتح الله للإنسان أبوابا من الرزق ترد عليه ما أنفق، كما قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي يجعل بدله خلفا. فلا تظن أنك إذا تصدقت بعشرة من 100 فصارت 90 أن ذلك ينقص المال، بل يزيده بركة ونماء، وترزق من حيث لا تحتسب. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، يعني أن الإنسان إذا عفا عمن ظلمه فقد تقول له نفسه: إن هذا ذل وخضوع وخذلان. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله ما يزيد أحدا بعفو إلا عزا، يعني يعزه ويرفع من شأنه. وفي هذا حث على العفو، ولكن العفو مقيد بما إذا كان إصلاحا، لقول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما إذا لم يكن إصلاحا بل كان إفسادا فإنه لا يؤمر به. مثال ذلك: اعتدى شخص شرير معروف بالعدوان على آخر، فهل نقول للآخر الذي اعتدي عليه: اعفو عن هذا الشرير؟ لا، ما نقول اعفو عنه، لأنه شرير. إذا عفوت عنه تعدى على غيرك من الغد، أو عليك أنت أيضا. فمثل هذا نقول: الحزم والأفضل أن تأخذه بجريرته، يعني أن تأخذ حقك منه وأن لا تعفو عنه، لأن العفو عن أهل الشر والفساد ليس بإصلاح، بل لا يزيدهم إلا فسادا وشرا. فأما إذا كان في العفو خير وإحسان، وربما يخجل الذي عفوت عنه ولا يتعدى عليك ولا على غيرك، فهذا خير. وما تواضع أحد لله إلا رفعه، هذا الشاهد، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والتواضع لله له معنيان، المعنى الأول أن تتواضع لدين الله، فلا تترفع عن الدين ولا تستكبر عنه. والثاني أن تتواضع لعباد الله من أجل الله، لا خوفا منهم ولا رجاء لما عندهم، ولكن لله عز وجل. والمعنيان صحيحان، فمن تواضع لله رفعه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وهذا أمر مشاهد، أن الإنسان المتواضع يكون محل رفعة عند الناس وذكر حسن ويحبه الناس. وانظر إلى تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق، حيث كانت الأمة من إماء المدينة تأتي إليه وتأخذ بيده وتذهب به حيث شاءت ليعينها في حاجتها، هذا وهو أشرف الخلق، أمة من الإماء، تأتي تأخذ بيده تذهب به إلى حيث شاءت ليقضي حاجتها، ولا يقول أين تذهبين بي، أو يقول اذهب أنا لي شغل أو ما أشبه ذلك. لكن مع هذا ما زاده الله عز وجل بذلك إلا عزا ورفع صلوات الله وسلامه عليه.
عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعن الأسود بن يزيد رضي الله عنه قال: سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث ذكرها الحافظ النووي في رياض الصالحين في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها أنه كان يسلم إذا مر على الصبيان، يسلم عليهم مع أنهم صبيان غير مكلفين، ومع ذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عليه. واقتدى به أصحابه رضي الله عنه. فعن أنس رضي الله عنه أنه كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم، يمر بهم في السوق يلعبون فيسلم عليهم ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أي يسلم على الصبيان إذا مر عليه. وهذا من التواضع وحسن الخلق، ومن التربية أيضا وحسن التعليم والإرشاد والتوجيه، لأن الصبيان إذا سلم الإنسان عليهم فإنهم يعتادون ذلك، ويكون ذلك كالغريزة في نفوسهم أن الإنسان إذا مر على أحد سلم عليه. وإذا كان هذا يقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصبيان، فإننا نأسف لقوم يمرون بالكبار البالغين ولا يسلمون عليهم والعياذ بالله. قد لا يكون ذلك هجرا أو كراهة، لكن عدم مبالاة، عدم اتباع للسنة، جهل، غفلة. وهم وإن كانوا غير آثمين لأنهم لم يتخذوا ذلك هجرا، لكنه قد فاتهم خير كثير. فالسنة أن تسلم على كل من لقيت، وأن تبدأه بالسلام ولو كان أكبر منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ من لقيه بالسلام، وهو عليه الصلاة والسلام أكبر الناس قدرا، ومع ذلك يبدأ من لقيه بالسلام. وأنت إذا بدأت من لقيته بالسلام حصلت على خير كثير، منها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أنك تكون سببا لنشر هذه السنة التي ماتت عند كثير من الناس. ومعلوم أن إحياء السنن يؤجر الإنسان عليه مرتين، مرة على فعل السنة ومرة على إحياء السنة. ومنها أنك تكون السبب في إجابة هذا الرجل، وإجابتك فرض كفاية، فتكون سببا في إيجاد فرض الكفاية من هذا الرجل. ولهذا كان ابتداء السلام أفضل من الرد، وإن كان الرد فرضا وهذا سنة، لكن لما كان الفرض ينبني على هذه السنة كانت السنة أفضل من هذا الفرض، لأنه مبني عليها. وهذه من المسائل التي ألغز بها بعض العلماء وقال عندنا سنة أفضل من الفريضة، لأنه من المتفق عليه أن الفرض أفضل، يعني صلاة الفجر ركعتين أفضل من راتبتها الركعتين لأنها فرض. لكن هذا سنة ابتداء السلام صار وهو أفضل من رده، لأن رده مبني عليه. فالمهم أنه ينبغي لنا إحياء هذه السنة، أعني إفشاء السلام، وهو من أسباب المحبة ومن كمال الإيمان ومن أسباب دخول الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا تؤمنوا حتى والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بيته في خدمة أهله، يخدم، يحلب الشاة، يخصف النعل، يخدمه في بيته. لأن عائشة سئلت ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان في مهنة أهله، يعني في خدمتهم عليه الصلاة والسلام. فمثل الإنسان في بيته من السنة أنه مثل يسوي الشاهي نفسه، ويطبخ إذا كان يعرف، ويغسل ما يحتاج إلى غسل، كل هذا من السنة. أنت إذا فعلت تثاب عليه ثواب سنة اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وتواضعا، ولأن هذا يوجب المحبة بينك وبين أهلك. إذا شعر أهلك بأنك تساعدهم في مهنتهم أحبوك، وازدادت قيمتك عندهم، فيكون في هذا مصلحة كبيرة. ومن تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاء رجل وهو يخطب الناس، فقال رجل غريب جاء يسأل عن دينه، كلمة استعطاف، بل كلمتان: غريب وجاء يسأل، ما يسأل ما لا يسأل مالا، يسأل عن دينه. فأقبل إليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتهى إليه، ثم جاء إليه بكرسي فجعل يعلم هذا الرجل، لأن هذا الرجل جاء مشفقا محبا للعلم، يريد أن يعلم دينه حتى يعمل به. فأقبل إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقطع الخطبة، ثم بعد ذلك أكمل خطبته. وهذا من تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن رعايته. فإن قال قائل: أليست المصلحة العامة أولى بالمراعاة من المصلحة الخاصة؟ وحاجة هذا الرجل خاصة واحد، وهو يخطب بجماعة. قلنا: نعم، لو كانت مصلحة العامة تفوت لكان مراعاة المصلحة العامة أولى، لكن مصلحة العامة لا تفوت، بل إنهم سيستفيدون مما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الغريب. والمصلحة مصلحة العامة لا تفوت، وهذا الغريب الذي جاء يسأل عن دينه إذا أقبل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمه صار في هذا تأليف لقلبه على الإسلام، ومحبة للإسلام، ومحبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من حكمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفق الله جميعا لما يحب ويرضى. نعم نعم. هنا هذا يسأل يقول: هل إذا قال الإنسان في الرد على السلام أهلا ومرحبا هل يكفي؟ نقول: لا يكفي. لو قال الإنسان في رد السلام أهلا ومرحبا 1000 مرة واقتصر على ذلك فإنه عاص وآثم، لأنه لم يقم بالواجب. الواجب أن يرد فيقول: عليكم السلام، ثم يقول: أهلا وسهلا، أو يقول: أهلا وسهلا عليكم السلام. لكن يحسن بالمسلم يا أخ حمد، يحسن بالمسلم إذا سلم وقال المجيب أهلا وسهلا أن يرد، أن يعيد يقول: السلام عليكم. فإذا قال وسهلا قال: السلام عليكم، حتى يعرف المجيب أنه لم يقم بالواجب، ويكون هذا صبغة في قلبه لا ينساها.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه 3، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تسلت القصعة. قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري.
هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي في كتابه رياض الصالحين في باب التواضع، فمنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الأكل لعق أصابعه 3، لعقها يعني لحسها حتى يكون ما بقي من الطعام فيها داخلا في طعامه الذي أكله من قبل. وفيه فائدة ذكرها بعض الأطباء، أن الأنامل تفرز عند الأكل شيئا يعين على هضم الطعام، فيكون في لعق الأصابع بعد الطعام فائدتان: فائدة شرعية وهي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفائدة صحية طبية وهي هذا الإفراز الذي يكون بعد الطعام يعين على الهضم. والمؤمن لا يهمه ما يتعلق بالصحة البدنية، أهم شيء اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، لأن فيه صحة القلب. وكلما كان الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم أتبع كان إيمانه أقوى. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا سقطت لقمة أحدكم، يعني على الأرض أو على السفرة، فليأخذها وليمط ما بها من أذى ولا يدعها للشيطان. فإذا سقطت اللقمة أو التمرة أو ما أشبه ذلك على السفرة فخذها وأزل ما فيها من الأذى، إن كان فيها أذى تراب أو عيدان أو ما أشبه ذلك، وكلها تواضعا لله عز وجل وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحرمانا للشيطان، لأنك إذا تركتها أكلها الشيطان.
والشيطان ربما يشارك الإنسان في أكله في مثل هذه المسألة، وفيما إذا أكل ولم يسمي فإن الشيطان يشاركه في أكله. والثالث أمر بسلك الصحب القصعة، يعني الناء الذي فيه الطعام، إذا انتهيت فاسلت، بمعنى أن تلحسه تمر يدك عليه وما علق بأصابعك تلعقه. وهذا أيضا من السنة التي غفل عنها كثير من الناس مع الأسف. كثير من الناس حتى من طلبة العلم إذا فرغوا من الأكل وجدت الجهة التي تليهم ما زال الأكل باقيا فيها، لا يلعقون الصحفة. وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك فقال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قد تكون البركة من هذا الطعام في هذا الذي سلته من القصعة. وفي هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا ذكر الحكم ذكر الحكمة من، لأن ذكر الحكمة مقرونا بالحكم يفيد فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى بيان سمو الشريعة، بيان سمو الشريعة وأنها شريعة مبنية على المصالح، فما من شيء أمر الله به ورسوله إلا والمصلحة في وجوده، وما من شيء نهى الله عنه ورسوله إلا والمصلحة في عدمه. المسألة الثانية زيادة اطمئنان النفس، لأن الإنسان بشر قد يكون عنده إيمان وتسليم بما حكم الله به ورسوله، لكن إذا ذكرت الحكمة ازداد إيمانه وازداد يقينه ونشط على فعل المأمور أو ترك المحظور. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي جاء بقعود له، ناقة ليست كبيرة أو جمل ليس بكبير، وكانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العظبة، وهي غير القصوى التي حج عليها، هذه ناقة أخرى. وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسمي دوابه وسلاحه وما أشبه ذلك، يقول الناقة الفلانية، السيف الفلاني، الرمح الفلاني، وهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. العذبة كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أنها لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء هذا الأعرابي بقعوده فسبق العذبة، فكأن ذلك شق على الصحابة رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف ما في نفوسهم: إن حقا على الله ما ارتفع من شيء من هذه الدنيا إلا وضعه. فكل ارتفاع يكون في الدنيا فإنه لا بد أن يؤول إلى الانخفاض، فإن صاحب هذا الارتفاع ارتفاع في النفوس وعلو في النفوس فإن الوضع إليه أسرع، لأن الوضع يكون عقوبة. أما إذا لم يصحبه شيء فإنه لا بد أن يرجع ويوضع، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، ظهر فيه من كل نوع، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ذهبت كلها، كل هذه الزينة وكل هذا النبات الذي اختلط من كل صنف كله يزول كأن لم يكن، وهكذا الدنيا كلها تزول كأن لم تكن، حتى الإنسان بنفسه يبدو صغيرا ضعيفا
ثم يقوى، فإذا انتهت قوته عاد إلى الضعف والهرم ثم إلى الفناء والعدم. فما من شيء ارتفع من الدنيا إلا وضعه الله عز وجل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من الدنيا دليل على أن ما ارتفع من أمور الآخرة فإنه لا يضعه الله. فقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هؤلاء لا يضعهم الله عز وجل ما داموا على وصف العلم والإيمان، فإنه لا يمكن أن يضعهم الله، بل يرفع لهم الذكر ويرفع درجاتهم في الآخرة. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الكبر والإعجاب. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: ولا تمش في الأرض مرحا. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إلى قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين بما جاء في الكبر والإعجاب: الكبر الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير وأنه فوق الناس وأن له فضلا عليهم، والإعجاب أن يرى الإنسان عمل نفسه فيعجب به ويستعظمه ويستكبره. فالإعجاب يكون في العمل والكبر يكون في النفس، وكلاهما خلق مذموم، الكبر والإعجاب. والكبر نوعان: كبر على الحق وكبر على الخلق، وقد بيّنهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق يعني رده والإعراض عنه وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم وأن لا يرى الناس شيئا ويرى أنه فوقهم وما أشبه ذلك. وقيل لرجل: ماذا ترى الناس؟ قال: لا أراهم إلا مثل البعوض، لا أراهم إلا مثل البعوض. فقيل له: إنهم لا يرونك إلا مثل البعوض. وقيل لآخر: ماذا ما ترى الناس؟ قال: أرى الناس أعظم مني ولهم شأن ولهم منزلة. قال: إنهم ير... قال... فقيل له: إنهم يرونك أعظم منهم وأن لك شأنا ومحلا. فأنت إذا رأيت الناس مرأى فالناس يرونك مثل ما تراهم، إن رأيتهم في محل الإكرام والإجلال والتعظيم ونزلتهم منزلتهم عرفوا لك ذلك ورأوك في محل الإجلال والإكرام والتعظيم ونزلوك منزلتك، والعكس بالعكس. أما بطر الحق فهو رده وأن لا يقبل الإنسان الحق بل يرفضه ويرده اعتدادا بنفسه ورأيه، فيرى والعياذ بالله أنه أكبر من الحق. وعلامة ذلك أن الإنسان يؤتى إليه بالأدلة من الكتاب والسنة ويقال: هذا كتاب الله، هذه سنة رسول الله، ولكنه لا يقبل. يستمر على رأيه، فهذا رد الحق والعياذ بالله. وكثير من الناس ينتصر لنفسه إذا قال قولا لا يمكن أن يتزحزح عنه ولو رأى الصواب في خلافه، ولكن هذا خلاف العقل وخلاف الشرع. الواجب أن يرجع الإنسان للحق حيثما وجده، حتى لو خالف قوله فليرجع إليه، فإن هذا أعز له عند الله وأعز له عند الناس وأسلم لذمته وأبرأ ولا يضره. لا تظن أنك إذا رجعت عن قولك لبيان الصواب أن ذلك يضع منزلتك عند الناس، بل هذا يرفع منزلتك، ويعرف الناس أنك ما أنك لا تتبع إلا الحق. أما الذي يعاند ويبقى على ما هو عليه ويرد الحق فهذا متكبر والعياذ بالله. وهذا الثاني يقع من بعض الناس والعياذ بالله، حتى من طلبة العلم يتبين له بعد المناقشة وجه الصواب، وأن الصواب خلاف ما قاله بالأمس، ولكنه يبقى على رأيه، يملي عليه الشيطان أنه إذا رجع استهان الناس به وقالوا هذا إنسان إمعة كل يوم له قول. وهذا لا يضر، إذا رجعت إلى الصواب فليكن قولك اليوم خلاف قولك بالأمس. فالأئمة الأجلة يكون لهم في المسألة الواحدة أقوال متعددة. ها هو الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، وأرفع الأئمة من حيث اتباع الدليل وسعة الاطلاع، نجد أن له في المسألة الواحدة في بعض الأحيان أكثر من أربعة أقوال. لماذا؟ لأنه إذا تبين له الدليل رجع إليه، وهكذا شأن كل إنسان منصف أن يتبع الدليل حيثما كان. ثم ذكر المؤلف آيات تتعلق بهذا الباب، بين فيها رحمه الله أنها كلها تدل على ذم الكبر، وأخر ذكر الآيات المتعلقة بقارون، وقارون رجل من بني إسرائيل من قوم موسى، أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا كثيرا حتى إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني مفاتيح الخزائن تثقل وتشق على العصبة يعني الجماعة من الناس من الرجال أولي القوة لكثرتها. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فإن هذا الرجل بطر والعياذ بالله وتكبر. ولما ذكر بآيات الله ردها واستكبر، قال إنما أوتيته على علم عندي، فأنكر فضل الله عليه وقال أنا أخذت بيدي عندي علم أدركت به هذا المال. وكانت النتيجة أن الله خسف به وبداره الأرض، زال هو وأملاكه، فما كان له من فئة ينصرونهم من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فتأمل نتيجة الكبر والعياذ بالله والعجب والاجدار بالنفس كيف كان عاقبة ذلك، الهلاك والدمار. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين
باب تحريم الكبر والإعجاب. وقد سبق الكلام على معنى كل منهما، وسبق الكلام على الآيات التي جاءت في قارون، ثم ذكر المؤلف عدة آيات، منها قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الدار الآخرة هي آخر دور بني آدم، لأن ابن آدم له أربعة دور كلها تنتهي بالآخرة: الدار الأولى في بطن أمه، والدار الثانية إذا خرج من بطن أمه إلى دار الدنيا، والدار الثالثة البرزخ ما بين موته وقيام الساعة، والدار الرابعة الدار الآخرة وهي النهاية وهي القرار. هذه الدار قال الله تعالى: نجعلها للذين لا يريدون فسادا في الأرض، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريدون التعلي على الحق ولا التعلي على الخلق، وإنما هم متواضعون. وإذا نفى الله عنهم إرادة العلو والفساد فهو من باب أولى أن لا يكون علو ولا فساد، فهم لا يعلون في الأرض ولا يفسدون ولا يريدون ذلك، لأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم على وفسد وأفسد، فهذا اجتمع في حقه الإرادة والفعل، وقسم لم يرد الفساد ولا العلو فقد انتفى عنه الأمران، وقسم ثالث يريد العلو والفساد لكن لا يقدر عليه، فهذا الثالث بين الأول والثاني لكن عليه الوزر لأنه أراد السوء. فالدار الآخرة إنما تكون للذين لا يريدون علوا في الأرض، أي تعليا على الحق أو على الخلق، ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإن قال قائل: ما هو الفساد في الأرض؟ فالجواب أن الفساد في الأرض ليس هدم المنازل ولا إحراق الزروع، الفساد في الأرض بالمعاصي، كما قال أهل العلم رحمهم الله في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تعصوا الله، لأن المعاصي سبب للفساد. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلم يفتح عليهم الله بركات من السماء ولا من الأرض، فالفساد في الأرض يكون بالمعاصي، نسأل الله العافية. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني لا تمشي مرحا مستكبرا متبخترا متعاظما في نفسك. وفي الآية الثانية قال: إنك لن تبلغ الأرض، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني مهما كنت لا تقدر أن تنزل في الأرض ولا تتباهى حتى تساوي الجبال، بل إنك أنت ابن آدم حقير ضعيف، فكيف تمشي في الأرض مرحا؟ وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. تصعير الخد للناس أن يعرض الإنسان عن الناس فتجده والعياذ بالله مستكبرا لاويا عنقه، تحدثه وهو يحدثك وقد صد عن كاكلة صعر خده. ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني لا تمشي تبخترا وتعاظما وتكبرا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال في هيئته والفخور بلسانه وقوله، فهو بهيئته مختال في ثيابه، في ملابسه، في مظهره، في مشيه، فخور بقوله ولسانه. فالله تعالى لا يحب هذا، إنما يحب المتواضع الغني الخفي التقي، هذا هو الذي يحبه الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال، وأن يجنبنا سيئات الأخلاق والأعمال، إنه جواد كريم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر مطر الحق وغمط الناس. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
قال المؤلف النووي رحمه الله الحافظ في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الكبر والعجب عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا الحديث من أحاديث الوعيد التي يطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم تنفيرا عن الشيء، وإن كانت تحتاج إلى تفصيل حسب الأدلة الشرعية. فالذي في قلبه كبر إما أن يكون كبرا عن الحق وكراهة له، فهذا كافر مخلد في النار ولا يدخل الجنة، لقول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولا يحبط العمل إلا بالكفر، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يا أيها الذين آمنوا، نعم، لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأما إذا كان كبرا على الخلق وتعاظما على الخلق لكنه لم يستكبر عن عبادة الله، فهذا لا يدخل الجنة دخولا كاملا مطلقا لم يسبق بعذاب، بل لا بد من عذاب على ما حصل من كبره وعلوائه على الخلق، ثم إذا طهر دخل الجنة. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني فهل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. جميل في ذاته، جميل في أفعاله، جميل في صفاته، كل ما يصدر عن الله عز وجل فإنه جميل وليس بقبيح بل حسن، تستحسنه العقول السليمة وتستزيغه النفوس. وقوله يحب الجمال أي يحب التجمل، يعني يحب أن الإنسان يتجمل في ثيابه وفي نعله في مشبحه في جميع شؤونه، لأن التجمل يجذب القلوب إلى الإنسان ويحببه إلى الناس، بخلاف التشوه الذي يكون الإنسان فيه مشوها في شعره أو في ثوبه أو في لباسه الآخر، فلهذا قال إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب أن يتجمل الإنسان. وأما الجمال الخلقي الذي من الله عز وجل فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان فيه حيلة وليس له فيه كسب، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما للإنسان فيه كسب وهو التجمل. أما الحديث الثاني فهو حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عرف أنه متكبر، فقال لا استطعت أي دعا عليه بأن الله تعالى يصيبه بأمر لا يستطيع معه رفع يده اليمنى إلى فمه، فلما قال لا استطعت أجاب الله دعوته، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يرفعها إلى فمه بعد ذلك، صارت والعياذ بالله قائمة كالعصا لا يستطيع رفعه، لأنه استكبر عن دين الله عز وجل. وفي هذا دليل على وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين، وأن الأكل باليسار حرام يأثم عليه الإنسان، وكذلك الشرب باليسار حرام يأثم عليه الإنسان، لأنه إذا فعل ذلك أي أكل بشماله أو شرب بشماله شابه الشيطان وأولياء الشيطان. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وإذا نظرنا الآن إلى الكفار وجدنا أنهم يأكلون بيسارهم ويشربون بيسارهم، وعلى هذا فالذي يأكل بشماله أو يشرب بشماله متشبه بالشيطان وأولياء الشيطان، ويجب على من رآه أن ينكر عليه، لكن بالتي هي أحسن، إما أن يعرض إذا كان يخشى أن يخجل صاحبه أو أن يستنكب ويستكبر، يعرض يقول من الناس من يأكل بشماله أو يشرب بشماله وهذا حرام ولا يجوز، أو إذا كان معه طالب علم سأل طالب العلم وقال ما تقول في من يأكل بالشمال ويشرب بالشمال حتى انتبه الآخر، فإن انتبه فهذا المطلوب، وإن لم ينتبه قيل له ولو سرا لا تأكل بشمالك ولا تشرب بشمالك حتى يعلن دين الله تعالى وشرع الله. يوجد بعض المترفين يأكل باليمين ويشرب باليمين إلا إذا شرب وهو يأكل، فإنه يشرب بالشمال، يدعي أنه لو شرب باليمين لوث الإناء، فيقال له المسألة ليست هينة، ليست المسألة على سبيل الاستحباب حتى تقول الأمر هين، بل أنت إذا أكلت بالشمال إذا شربت بالشمال فأنت عاصي، لأنه محرم، والمحرم لا يجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة للشرب بالشمال خوفا من أن يتلوث الإناء بالطعام. ثم إنه يمكن أن لا يتلوث، يمكن أن تمسكه بين الإبهام والسبابة من أسفله وحينئذ لا يتلوث، فالإنسان الذي يريد الخير والحق يسهل عليه. أما المعاند أو المترف أو الذي يقلد أعداء الله من الشيطان وأوليائه فهذا له شأن آخر، والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب تحريم الكبر والإعجاب عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث ساقها المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب تحريم الكبر والعجب. وقد سبق لنا الكلام على الآيات الواردة في هذا، وكذلك الكلام على بعض الأحاديث، بل على الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار، ألا أخبركم بأهل النار. وهذا من الأسلوب الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعمله، أن يورد الكلام على صيغة الاستفهام من أجل أن ينتبه المخاطب ويعي ما يقول. فهو يقول: ألا أخبركم، كل سيقول: نعم أخبرنا يا رسول الله. قال: كل عتل جواب مستكبر. كل عتل، العتل معناها الشديد الغليظ، ومنه العتلة التي تحفر بها الأرض فإنها شديدة غليظة. فالعتل هو الشديد الغليظ والعياذ بالله. جواب يعني أنه فيه زيادة من سوء الأخلاق. مستكبر، وهذا هو الشاهد، أي عنده كبر والعياذ بالله، وغطرسة كبر على الحق وكبر على الخلق، فهو لا يلين للحق أبدا ولا يرحم الخلق والعياذ بالله. هؤلاء هم أهل النار. أما أهل الجنة فهم الضعفاء، الضعفاء المساكين الذين ليس عندهم ما يستكبرون به، بل هم دائما متواضعون، ليس عندهم كبرياء ولا غلظة، لأن المال أحيانا يفسد صاحبه، يحمله على أن يستكبر على الخلق ويرد الحق، كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكذلك أيضا ذكر حديث احتجاج النار والجنة، احتجت النار والجنة، فقالت النار: إن أهلها هم الجبارون المتكبرون. وقالت النار: إن أهلها، وقالت الجنة: إن أهلها هم الضعفاء والمساكين. فاحتجت كل واحدة منهما على الأخرى، فحكم الله بينهما عز وجل، وقال في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فصارت النار دار العذاب والعياذ بالله، والجنة دار الرحمة. فهي رحمة الله، ويسكنها الرحماء من عباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال: ولكل منكما علي ملؤها. فوعد الله عز وجل النار ملؤها، ووعد الجنة ملؤها، وهو لا يخلف الميعاد عز وجل. ولكن أتدرون ماذا تكون العاقبة؟ تكون العاقبة كما ثبتت به الأحاديث الصحيحة، أن النار لا يزال يلقى فيها، لا يزال يلقى فيها، وهي تقول: هل من مزيد؟ كما قال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول: هل من مزيد؟ يعني تطلب زيادة لأنها لم تمتلئ. فيضع الرب عز وجل عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، ينضم بعضها إلى بعض، وتقول: قطن قطن، أي حسبي حسبي حسبي، لا أريد زيادة. فصارت النار تملأ بهذه الطريقة. أما الجنة فإن الجنة عرضها السماوات والأرض، ويسكنها أولياء الله، جعلنا الله وإياكم منهم، ويبقى ويسكنها أهلها، ويبقى فيها فضل، يعني مكان ليس فيه أحد، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة برحمته. فهذه النتيجة، فامتلأت النار بعدل الله عز وجل، وامتلأت الجنة بفضل الله تعالى ورحمته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث في الإنسان المسبل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وهذه مسألة خطيرة، وذلك أن الرجل منهي أن ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه أو إزاره عن الكعب، لا بد أن يكون من الكعب فما فوق. فمن نزل عن الكعب فإن فعله هذا من الكبائر والعياذ بالله، لأنه إن نزل كبرا وخيلا فإنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يكلمه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. وإن كان نزل لغير ذلك، نزل لأنه مثلا كان طويلا ولم يلاحظ، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فكانت العقوبة حاصلة على كل حال فيما نزل عن الكعبين، لكن إن كان بطرا وخيلا فالعقوبة أعظم، لا يكلم الله صاحبه يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. وإن كان غير خيلاء فإنه يعذب بالنار والعياذ بالله. فإذا قال قائل: ما هو السنة؟ قلنا: السنة من الكعب إلى نصف الساق، هذا السنة، نصف الساق سنة، وما دونه سنة، وما كان إلى الكعبين فهو سنة، لأن هذا هو لبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم كانوا لا يتجاوز لباسهم الكعبين، ولكن يكون إلى نصف الساق أو يرتفع قليلا، وما بين ذلك كله من السنة، والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الكبر والإعجاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر،
رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.